أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نتابع قادة العالم يجنبون خلافاتهم ويجتمعون من أجل الأرض في قمة المناخ. من أجل الأرض يجتمع اليوم الخميس قادة وزعماء أكثر من 40 دولة عبر الإنترنت في قمة دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن تزامناً مع اليوم العالمي للأرض. على مائدة دولية هائلة تضم زعماء روسيا وكندا والصين وأمريكا وقادم من أوروبا وآخرين، تناقش القمة الملفات الخاصة بتغير المناخ وفي مقدمتها خفض الانبعاثات ومواجهة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي وسبل تنفيذ الدول تعهداتها بهذا الشأن، خاصة البلدان الصناعية الكبرى المتهمة بالتسبب في الجانب الأكبر من الأزمة المناخية. يبحث القادة الالتزامات الخاصة بالتغير المناخي، ومنها تمويل برامج الطاقة النظيفة والابتكارات والتحول إلى ما يعرف بالمشاريع الخضراء ودور أسواق رأس المال في هذا المجال. والقمة هي الأولى من نوعها بعد عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس الإطارية للمناخ والخاصة بخفض انبعاثات الكربون العالمية، والتي كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب منها. ويعتزم البيت الأبيض الكشف عن التزام أمريكي جديد خلال القمة يتمثل في الحد من حصة الولايات المتحدة من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2030. وتمهد قمة الخميس لقمة عالمية أخرى للمناخ في نوفمبر المقبل باسكتلندا تحت عنوان تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 الدرجة المئوية. البداية من لندن، ومنها ينضم إلينا الدكتور صادق الركابي مدير المركز العربي للدراسات التنموية في لندن. مرحبا بك معنا دكتور صادق، وبداية ما أهم القضايا المطروحة على طاولة القمة اليوم، وما الذي يمكن أن تقدمه الأطراف بعد تخلي الكثير منها عن التزاماتها بموجب اتفاقية باريس الإطارية للتغيرات المناخية؟
نعم، تحية لكم. بالفعل هو مؤتمر مهم يأتي في الظروف التي تعاني الكرة الأرضية من كوارث طبيعية كبيرة وتقلبات أثرت في الاقتصاد العالمي ككل. النقاط المطروحة هي نقاش الجهود الدولية المبذولة لتقليل الانبعاثات الحرارية المنبثقة من المصانع والإنتاج الصناعي والحفاظ على درجة 1.5 درجة مئوية لأكثر فترة ممكنة حتى لا يكون هناك ارتفاع أكثر في درجات الحرارة. وأيضا يناقش المؤتمر تمويل القطاعين العام والخاص للدول، وبالتالي تطوير الصناعات التي تمكن من أن يكون هناك إنتاج دون أن يؤثر ذلك سلبا على البيئة. ويناقش أيضا تحفيز التقنيات التحويلية التي تساعد دائما في أن يكون لدينا هناك خدمات وسلع من دون أن يكون هناك أي تأثير سلبي على البيئة، والحلول الموجودة حاليا في خفض هذه الانبعاثات، بالإضافة إلى الفرص الاقتصادية التي تنشأ عن الصناعات المستقبلية الجديدة التي تراعي الظروف البيئية وتخلق فرص عمل. أما من ناحية الالتزام بهذه الاتفاقيات من ضمنها إطار باريس، فبالتأكيد أن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاقية التي خرج عنها الرئيس السابق ترامب ستشكل دعما كبيرا، خاصة وأن الكثير الآن من الدول تنظر إلى هذا الأمر لنظرة جدية أكثر من السابق. وأعتقد أن الأمر بدأ يعني يخرج عن إطار فقط أنه يتعلق بالمناخ، والأمر يتعلق الآن بالاقتصاد والأمن لهذه الدول، وبالتالي الالتزام أعتقد أنه سوف يكون أكثر من السابق.
دكتور، في قمة الخميس تمكن قادة العالم من تجاوز خلافاتهم والاجتماع على هدف واحد لتجديد الالتزام بخفض حرارة الأرض. برأيك هل يمكن تحقيق هذا الهدف عملياً؟
باعتقادي أنه إذا حدث هناك تنسيق وتعاون دوليين كبيرين يعني وهناك تفاهمات دولية ومبادرات يمكن يتحقق هذا الأمر، خاصة وأن اليوم قضية المناخ أصبحت تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي. هناك تكاليف كبيرة تكبدها الاقتصاد وسوف يتكبد أكثر منها لغاية العام 2025 إذا لم يكن هناك تدارك لحالة الاقتصاد والبيئة. قد يكون لدينا خسائر تتجاوز التريليون و700 مليار دولار، وقد يدخل إلى خط الفقر قرابة 132 مليون شخص جدد، وهذا رقم جدا كبير. وأيضا لا ننسى أن الإنتاج الزراعي للدول العالم بالمجمل بسبب تغير المناخ أصبح أقل ب 21%، وهذا يعني أن الأمن الغذائي أيضا لهذه الدول سوف يتأثر، وبالتالي الأمن السياسي لأنه سوف يولد هجرات وسوف يولد صراعات. لذلك الأمر يعني خرج عن إطار فقط أنه كون يتعلق بالمناخ وأصبح يتعلق بأمن هذه الدول، وترى هذه الدول أن هذا الأمر جدا مهم في تعاونها لتحقيق الأهداف المرجوة.
تفضلت حضرتك بأن الوضع البيئي وصل إلى مرحلة حرجة الآن، هل تتعلق الانتكاسات في مجال البيئة بالإرادة السياسية الدولية، وما مدى كفاءة الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال؟
فبالتأكيد الإرادة السياسية عامل مهم جدا، لأنها مصدر مهم للتشريعات والقوانين، وهي التي تحدد أطر التعاون الدولي. ورأينا هناك مبادرات مهمة صدرت عن الكثير من الدول، منها الاتحاد الأوروبي في إطار خطة التعافي الأخضر فيما بعد مرحلة الكورونا، وأيضا مبادرات من دول نفطية كالمملكة العربية السعودية في إطار مبادرة السعودية الخضراء. وهذا الأمر بالتأكيد يحتاج إلى، بالإضافة للتعاون والتنسيق الدوليين، يحتاج إلى تدريب الكوادر العاملة، وبالتالي هو يحتاج إلى استثمارات كبيرة. في العام الماضي رأينا استثمارات وصلت إلى قرابة 347 مليار دولار في إطار الطاقة المتجددة، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى الضعف، يعني يصل إلى حدود 250 مليار دولار هذا العام. هذه الأرقام تعني أن هناك مزيد من التدريب للكوادر المهنية التي تعمل في هذا القطاع، وأن هناك تطوير لهذه الصناعات. وبالتالي الإرادة السياسية مهمة، ولكن أيضا تحتاج إلى كوادر فنية. أعتقد أن العالم بدأ يدرك أنها تخلق فرص عمل، وأنها يمكن أن تحقق الأهداف التي تريدها في الوصول إلى أو الحفاظ على درجات حرارة منخفضة للكرة الأرضية.
أخيرا دكتور، الالتزامات في مجال البيئة تساوي أرقاما اقتصادية، هل ستتمكن الدول الصناعية الكبرى من تقديم تنازلات، خاصة مع لجوء البعض لاستخدامها كأوراق ضغط اقتصادية؟
يعني هذا أمر مهم، خاصة وأن العلاقة بين الأمن والمناخ بدأت يعني تصبح كبيرة، وأخذت تصبح محور في السياسة الخارجية لبعض الدول. يعني حتى أن مثلا مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون البيئة وهو جون كيري هو عضو أيضا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وهذا يعطي الانطباع على أهمية هذا الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأهمية هذا الأمر بالنسبة للدول التي تنظر إليه على أنه يشكل خطورة على أمنها. لذلك يعني عملية التعاون الدولي وعملية التنسيق وعملية الاستفادة من الطاقات المتجددة التي تدخل إليها استثمارات جديدة سوف يكون له أثر كبير في سياسات هذه الدول وفي الحفاظ على أمنها. من هذا المنطلق يعني بدأت هذه الدول تهتم بقضية المناخ وقضية أن لا يكون هناك تأثير على الأمن بسبب يعني ارتفاع التكاليف الباهظة للكوارث البيئية.
من لندن كنت معنا الدكتور صادق الركابي، مدير المركز العالمي للدراسات التنموية، شكرا جزيلا لك. وحول أثار التغيرات المناخية على الواقع البيئي العربي، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور سيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. مرحبا بك معنا دكتور سيد عبر أثير سبوتنيك. وبداية، كيف أثرت التغيرات المناخية حتى الآن على الواقع البيئي العربي، وإلى أي مدى تتوافق الاستراتيجيات التي تتخذها الدول مع حجم هذه التغيرات؟
أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. التغيرات المناخية لها تأثيرات سيئة ومرددتها سيئة للغاية على الدول العربية، لأن معظم الدول العربية دول صحراوية، جزء كبير من الأراضي فيها أراضي صحراوية، كمان فيها ندرة مياه، في شح كبير في المياه في الدول العربية. نتيجة التغيرات المناخية بتأثر، بتزود من شح المياه، وتزود من ندرة المياه في الدول العربية، وتزود من معدلات التصحر في الدول العربية، وطبعا ديت لها مردودات كبيرة على التنمية في هذه الدول. بالإضافة إلى أن في بعض الدول زي مصر مثلا، في دلتا النيل من ارتفاع مستوى سطح البحر ممكن يأثر على دلتا النيل، من حيث أنه احتمال يبقى في بعض الشواطئ تتعرض للغرق أو أجزاء منها بالذات المناطق المنخفضة عن مستوى سطح البحر تتعرض إلى أنها تتأثر من المياه المالحة بتاعة البحر، وتؤدي إلى أن في مناطق كثيرة متاخمة للشواطئ دي بتفقد خصوبتها الأراضي الزراعية، وطبعا بيبقى لها تأثيرات على أنشطة السكان وعلى التنمية في هذه المناطق. كمان ممكن يكون تأثير على الموانئ، لأن الموانئ بنعرف أنها بتبقى فيها نشاط صناعي ونشاط تصديري، أو أحيانا بيبقى في بعض الأماكن أو بعض المدن الساحلية بتبقى لها نشاط سياحي، وكل ده يتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر. فعندنا تأثيرات على الزراعة نتيجة شح المياه والتصحر، تأثيرات على الموارد المائية، تأثيرات على الصحة نتيجة نقص المواد الغذائية ونقص الانتاج الزراعي، بالإضافة إلى ظهور بعض أمراض المناطق الحارة اللي هي زي الملاريا والفلاريا اللي هي بتيجي بسبب ارتفاع درجات الحرارة في نفس الوقت مياه الراكدة. فهذه الأمراض متوقع أنها ترجع تعود مرة أخرى في بعض الدول العربية اللي يكون فيها ارتفاع كبير في درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك ما يسمى بالموجات الضارية، الموجات المناخ الضارية زي الموجات الحارة والموجات الباردة، المعدلات بتاعتها والعواصف الترابية والعواصف الرملية، كل ده بيؤدي إلى تأثيرات سيئة على الإنتاج الزراعي وأيضا على المصانع والصناعة، لأنه العواصف الترابية دي ممكن تؤدي إلى تأثيرات سيئة على الآلات والمعدات اللي موجودة، وبالتالي زي ما نشوف كده إن الأثار المختلفة بتتأثر كلها على ضد ما يسمى بالتنمية الاقتصادية في الدول العربية.
إذن دكتور، ما تقييمك للمشروعات العربية الطموحة في مجال البيئة مثل الأحزمة الخضراء ومكافحة التصحر ومشروع الشرق الأخضر الكبير والطاقة النظيفة؟ وكثير من هذه المشروعات يفتقد إلى قدرة على التطبيق العملي في ظل ندرة المياه ونقص الموارد.
هو زي ما حضرتك ذكرت بعض المشروعات الخاصة بالتنمية البيئية ومجابهة تغير المناخ وتحسين البيئة، في هناك مشروعات كثيرة ولكن بيعوزها التمويل والتكنولوجيا، وطبعا ده بيعتبر يعني إلى حد كبير العائق لتنفيذ الكامل لهذه المشروعات، من ضمنها الأحزمة الخضراء والتشجير. طبعا ده بيحتاج موارد مائية، والموارد المائية زي ما قلنا أنها شحيحة، بيبقى عايز تحدي أكبر عشان توفير وسائل أو بدائل للموارد المائية دي، واستخدام طرق الزراعة الحديثة أو الزراعة الذكية مناخيا. بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة، الدول العربية منها مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات لهم نشاط ملموس جيد في هذا المجال. يعني عندنا في مصر في أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في بنبان في أسوان في مجال الطاقة الشمسية، وأيضا طاقة الرياح. لا، هناك أنشطة ومشروعات ناجحة وفي تقدم باستمرار وفي ازدياد، لكن بعض المجالات الأخرى زي ما قلنا بيعوزها التمويل والتكنولوجيا، وده كان من الحاجات الأساسية اللي كان قائم عليها اتفاقية تغير المناخ، إن الدول الصناعية اللي هي المسببة لتغير المناخ أساسا تاريخيا على الأقل كان عليها التزامات طبقا هذه الاتفاقية، ومن ضمنها اتفاقية باريس كمان الأخيرة إنها تساعد الدول النامية منها مصر والدول العربية كلها في مجابهة تغير المناخ من حيث التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، تكنولوجيا التكيف مع تغير المناخ، وأيضا تكنولوجيا التخفيف من الانبعاثات اللي هي بنتكلم عليها، كل التكنولوجيات الحديثة الطاقات الجديدة والمتجددة، العربات الكهربائية برضك، استخدام تكنولوجيا الوقود الهيدروجين، كل التكنولوجيات الحديثة منخفضة الكربون. هناك التزام على الدول الصناعية بمعاونة وبالتعاون مع الدول النامية في تقديم هذه التكنولوجيات بحيث نساعدها على المشاركة في الجهود الدولية لخفض الانبعاثات والجهود الدولية للتكيف مع أثار تغير المناخ.
من القاهرة كنت معنا الدكتور سيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، شكرا جزيلا لك. لكن ماذا يفعل العرب في مواجهة التغيرات المناخية؟ حول هذه القضية ينضم إلينا الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك معنا دكتور مختار، ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، هل لدينا قاعدة معلومات عربية للبيانات المتعلقة بالمجالات البيئية المختلفة والتي لها علاقة بتغير المناخ؟
أهلا وسهلا بك وأهلا بمستمعيك وتحياتي لك. يعني خلينا أقول لك ببساطة شديدة جدا، قاعدة ثابتة أنا لا أتصور وجودها، لكن مسألة البيئة وتغير المناخ مسألة تتحكم فيه القوى الأكثر تأثيرا على مستوى العالم. تقريبا 17 دولة هم اللي بيتحكموا في مسألة المناخ أو الانبعاثات العالمية، وإحنا عارفين أن الولايات المتحدة الأمريكية هي تعت مجموعة من الدول 40 زعيم على رأسهم الصين وروسيا، زعماء الصين وروسيا في 22-23 أبريل كقمة افتراضية قبل القمة الأهم اللي المفترض أن تعقد في 26 من نوفمبر 2021 اللي هي المفترض أن تكون في اسكتلندا. فالقمة الافتراضية اللي دعت لها الولايات المتحدة الأمريكية 40 زعيم دولة، في بعض دول العالم العربي، في المملكة العربية السعودية موجودة، في الإمارات موجودة، في دول أفريقية زي نيجيريا وجنوب أفريقيا، في إسرائيل موجودة، لأنه المتحكم الأساسي في مسألة الانبعاثات الحرارية احنا من عارفين ان دي كلها مرتبطة بالدول الأكثر تطورا أو الأكثر إنتاجا. ويكفيك في ده ان الولايات المتحدة الأمريكية بتعتبر تاني أكبر ملوث على الأرض خاص بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واللي بيفترض أنها بتمتلك أكبر اقتصاد على مستوى العالم، ثم يأتي من بعدها الروس والصينيين والهنود وغيره من هذه الدول. فالعالم العربي أن يكون عنده إطار محدد لمسألة الانبعاثات الحرارية أو مسألة التحكم فيها، مسألة أنا متصور الجزء الأكبر يقع فيها على عاتق الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين والروس وغيره.
دكتور مختار، يعني ثقافة تأهيل وصيانة المشروعات المطلقة للانبعاثات غير منتشرة في العالم العربي، وأيضا ثقافة الإبلاغ عن المخالفات، ماذا نحتاج لتنمية الوعي البيئي في البلدان العربية، خاصة أن الدول تعاني من قضايا أكبر وأكثر خطورة من وجهة نظرها؟
يعني خلينا أقولك العالم العربي يفتقد إلى آليات كثيرة جدا. العالم العربي عالم إلى حد كبير جدا منغمس في مشاكله، بتتخطفه قوة إقليمية وقوة دولية وتتحكم في الكثير جدا من قضاياه. آليات جماع العالم العربي حوالين قضية معينة أو منظومة معينة يفتقدها كثير جدا من القوى العربية، إما بترتبط بقوة إقليمية وقوة دولية لحفظ أمنها القومي أو حفظ أمنها الدفاعي. وإلى حد كبير جدا حجم ارتباط العالم العربي القوى الإقليمية والقوى الدولية أكبر بكثير من منظومة أمن قومي مشترك، ده على مستوى منظومة الأمن القومي الأكبر. خدي تحت عباءة ده كثير جدا من الأمور، خدي مثلا التجارة البينية بين العالم العربي وبعضه وبعض، تستغربي من 6% ل8% حجم التجارة البينية بين العالم العربي وبعضه وبعض. في بعض الدول العربية حجم التجارة البينية بينها وبين العالم الخارجي يصل مدى إلى 80-90%. أنت بتتحدثي عن عالم بيعتمد عن جزء كبير جدا من غذائه أو دوائه أو تسليحه يأتي من العالم الخارجي. فمسألة جماع العالم العربي حوالين منظومة بيئية أو منظومة مرتبطة بتغير المناخ، أنا متصور أن ده تطور كبير جدا إحنا محتاجينه في العالم العربي. بس قبل هذا التطور محتاجين الأول العالم العربي كيف يصل إلى منظومة تجمعه، يستطيع من خلاله أنه يحافظ على منظومة أمن القومي، أو يستطيع من خلاله أنه هو يتحكم في جزء كبير جدا من قضاياه اللي بيد قوى إقليمية وقوى دولية، ودي القضايا المهمة من وجهة نظر.
بحديثي إلى الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من أضواء وأصداء. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعين الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.